الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في كتاب تدريب الراوي في تعريف أو علم الرواية، في تعريف علم الرواية في هذا الصدد. قال السيوطي رحمه الله: وأما السند، لا من هنا ما هو كذا، وأما السند فقال البدر بن جماعة: والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن. وفي حقيقة هذا الكلام يمكن أن يعترض عليه بأن يقال هو الإخبار، السند هو الإخبار أم الإسناد هو الإخبار؟ فالسند في الحقيقة التعريف المختار له أخذا من معنى السند، حيث إنه ليس مصدر أسند وليس مصدر سند، إنما السند كأنه اسم اشتق منه الإسناد والمسند ولا غيره. فالسند في الحقيقة ينبغي تعريفه هو الطريق المتن، طريق المتن هو السند، أما الإخبار عن طريق المتن فهو الإسناد. أسندت الحديث أخبرت عن طريق المتن، وطريق المتن قول المحدث: حدثني أو أخبرني فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدخل في السند ويدخل في إسنادك أي إخبارك عن هذا السند. ثم بعد ذلك: إنما الأعمال بالنيات، هذا يكون تعريف المتن. فإذا قلت السند هو الإخبار يبدو أن فيه اختلال في تعريف السند، فالسند هو طريق المتن، والإسناد هو إخبارك عن طريق المتن أو روايتك الحديث بإسناده أو بسنده. قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند، يعني أخذ السند، هذا لفظ اصطلاحي، من أين أخذ هذا الاصطلاح؟ لا بد أن يؤخذ الاصطلاح من اللغة قبل أن يتقرر الاصطلاح. فكأنه يقول: وأخذه لغة إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. إذا ارتفع وعلى من سفح الجبل يسمى سند. لماذا أخذ السند مما ارتفع من سفح الجبل؟ لأن المسند يرفع إلى قائله. قل كذا: لأن المسند يرفع إلى قائله، لأن المسند يرفعه إلى قائله. أظن واضح إن شاء الله. أو من قولهم، أخذ من قولهم فلان سند، يعني لغة يقال فلان سند أي معتمد سند. ولذلك يقولون: أين سندك؟ خذ السند. إذا اشتريت شيئا فهذا لغة معروف، أي شيء تعتمد عليه، وبأنك اشتريت هذا الشيء بكذا وكذا، هو الذي يسمونه فاتورة. وكلمة الفاتورة كأنها هي جديدة، ليس من الفتر وفتور وكذا، ينبغي أن يكون هو السند. كلمة الفصيحة لهذه الكلمات الفاتورة هي السند، سند. ولذلك يسمونه أيضا الشهادات بلغات عجمية سند، يقولون فلان أخذ سند الحديث، أخذ سند الكلية من فلان، سند يعني شهادة بمعنى، فهي بمعنى الاعتماد المعتمد. فسمي الإخبار عن طريق المتن، في بعض النسخ عندهم الأخبار هو خطأ، فسمي الإخبار لأن ألف هذا أو حمزة قطع من باب إفعال، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وبالفعل لا يمكن أن يعرف الحديث صحيح وضعيف إلا بالنظر في السند. مهما رأيت المتن فربما المتن لا يدل، لكن السند إذا كان ضعيفا والمتن يكون له معنى صحيح، ما ذلك يسمى ضعيفا إذا كان السند ضعيفا. فلذلك حكم على الحديث من حيث الصحة والضعف أكثر اعتماده في الحقيقة على السند، لعل متن الحديث يكون له معنى مستقى من الآية، لكن إذا لم يثبت سنده فلا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المتن أو هذا المعنى، لأنه لم يثبت إسنادا أو سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، هو مصدر، يعني أسند يسند إسنادا فهو مسند، والمفعول منه مسند، الأمر منه أسند، والنهي عنه لا تسند، هذا الصرف الصغير أسند يسند إسنادا فهو مسند. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي: أهما متقاربان في اعتمادي أو في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما، أي على السند والإسناد. ففعلك إسنادك يعتمد عليه السامع أو المحدث في معرفة صحة الحديث وضعفه، وطريق المتن يعتمد عليه. ولذلك قال: أهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعف عليهما. وقال ابن جماعة الطيبي وابن جماعة كلاهما ذكر الآن ولهما كتاب، ابن جماعة له كتاب وكلا الكتابين متبوع، كتاب وكتب مختصرة، هي في الحقيقة مختصرة. نعم، تعرفون الكتب ينبغي أن تتعاملوا وتأخذوا ولو ورقة واحدة في الحديث وعلم الحديث إن شاء الله تستفيدون منه. فكتابه المنحل الروي في علم الحديث النبوي، هذا لابن جماعة المنهل الروي وهو مطبوع، وأما الطيبي فالخلاصة، خلاصة علم الأثر. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. نعم، كأنهم يقولون إسناده صحيح فبمعنى سنده صحيح كلاهما، لكن أسند إذا استعملت فعل الماضي أو الفاعل فمعناه أسند حديثك، أسند فلان فقال حدثنا كذا وكذا، وهذا مسند العراق أو مسند الكوفة مسند كذا، وله مسند أحاديث روافي مؤلف روا فيها أحاديث بأسانيدها. وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات، أحد الاعتبارات الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع، يعني المسند يسمى للحديث أيضا الذي ذكر بسنده أو روي بسنده. الثاني أي معنى الثاني، كل اعتبارات أي له معان. المعنى الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول، يعني كل الأحاديث يكون جمع فيه أسانيد الصحابة أو أحاديث الصحابة، لكن قل الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابي كل صحابي حديثه في موضعه، هذا الذي يسمى مسند. وإلا الجوامع والسنن كله جمع فيه ما أسنده الصحابي، فهذا التعريف في الحقيقة الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابي تعريف كما يقولون غير مانع وغير جامع، ف يدخل فيه الجوامع والسنن والمعاجم وغيرها، لأنه يجمع فيها ما أسنده الصحابي. لكن إذا قلت الحديث الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة كل صحابي حديثه في موضع واحد، في الغالب هذا هو، وقد يفرق أو قد يأتي مفرقا لبعض الأسباب. يعني الآن مسند الإمام أحمد هو أكبر معجم أو أكبر مسند حديثين، نجد بعض مساند الصحابة في موضع ثم بقيته نجد في موضع آخر، وذلك لا نقول إن الإمام أحمد ما جمعه بهذه الصورة مرتبة في موضع واحد، لعل الأوراق وفي الحقيقة يحصل عند الطبع، والآن هذه المسألة يحتاج إلى لو ذهبت إلى النسخ القديمة ربما تحصل، فتجد أن الإمام يكون قد جمع أحاديث المسندة لهذا الصحابي في موضع واحد، لكن الأوراق ما كانوا يخيطون وما كانوا يجلدون، فربما تنقلب الأوراق وتتغير أمكنتها فأثبتوها كما وقع هكذا، لكنه في الغالب يجمعون ويحاولون أن يجمعوا أحاديث الصحابي الواحد في موضع واحد من مسموع الإمام الواحد. الثالث، المعنى الثالث للمسند أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا، أي كأن المصدر ميمي كأنه يقول، لكن مصدر الميمي في الحقيقة نعم كيف؟ وهو اسم مفعول، الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابي رواه فهو اسم مفعول، أي أسند يسند إسنادا، فالفعل منه فالفاعل منه مسند والمفعول منه مسند، أكرم يكرم إكراما فالفاعل منه مكرم والمفعول منه مكرم هكذا، فهو اسم مفعول. وهذا الصرف الصغير يقولون، كنا حفظنا وحفظناه مشايخنا جزاهم الله خير، الصرف الصغير والصرف الكبير يا الإخوان يرغبون في هذا الشيء، لكن لا نريد أن نضيع فيه مصطلحات الحديث. أسند يسند إسنادا فهو مسند، أكرم يكرم إكراما فهو مكرم، الأمر منه أكرم والنهي منه لا تكرم، بس ينتهون إلى هنا. أما الصرف الكبير أكرم أكرم أكرموا أكرمت أكرمت أكرمنا أكرم أكرمت أكرمتم أكرمتم أكرمتي أكرمتم أكرمتمنا أكرمت أكرمنا، هذا الصرف الكبير كل السير على كل حال. فهو من الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا، هنا المصدر الميمي في الحقيقة أيضا في الغالب يكون، ما أدري يعني كيف أنا أنظر فيها إن شاء الله، لكن المصدر الميمي من حيث الصرف يكون مفتوحا ما يكون مضموما، مصدر الميمي دائما يكون مثلا محمد أو حمد يحمد محمد محمد وله محمل طيب أي حمل طيب، ميم يكون المصدر الميمي ميمه تكون مفتوحة، ونترك المسألة لكم تنظرون. لكن الذي يعني ذكره هنا قال كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد أحاديثها. وأما المطروف هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، ألفاظ الحديث التي تتقوم إيش معنى تتقوم؟ يعني تتقوم يعني تقوم بها المعاني، ألفاظ الحديث الذي تقوم بها تتقوم بها. قاله الطيبي في خلاصته، وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وهو حدثنا فلانا فلانا فلان قال عن ابن عمر أو عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل في المتن. بعضهم قال يدخل في المتن عن ابن عمر قال، لكن الذي يظهر أن ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه أنه من السند نفسه، هو من جملة من السند، لأنه لو حذف يكون الحديث مرسلا لا موصولا، ما هو كذا. فبعضهم قال أن قولك عن ابن عمر إلى هنا السند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المتن الصحيح، المتن هو الذي يأتي بعد قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد قول الصحابي بعد من رفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأمر بالنيات، فالمتن إنما الأمر بالنيات. أما قال هذا مثل حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وكذا. قال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأنه غاية السند، أو من متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو مأخوذ، يعني هذه كلها إذا قالوا أخذ هذا الكلام أو هذا الاصطلاح من كلمة كذا، فيعنون أن الكلمة كانت معروفة لديهم في قبل أن يتقرر الاصطلاح في اللغة. الصلاة أصلها بمعنى الرحمة قالوا، ثم جاءت الصلاة بأركان وواجبات وشروط إلى آخره، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقولهم أخذ من كذا، من مكنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضتي واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن، أو مأخوذ من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، ما صلب وارتفع متن أرض متن، أو أرض كنا في متن أي ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمثن القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. كل هذه المعاني في الحقيقة حاصلة في المعنى الاصطلاحي أيضا، كل هذه المعاني حاصلة. وأما الحديث فأصله ضد القديم، أصله لغة كأنه يقول ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا بعد شيء أو شيئا فشيئا. الحديث ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. لغة الحديث هو ضد القديم، لماذا؟ لأنه يحدث شيئا فشيئا. هذا التعريف ربما يكون عليه إطراب. قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه، هذا كلام السيوطي رحمه الله، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. نعترض على هذا، نقول نسي السيوطي رحمه الله أن الحديث يسمى القرآن أيضا حديثا، ومن أحسن من الله حديثا. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أي بالقرآن. فلماذا سمي القرآن حديثا؟ لأنه يحدث شيئا بعد شيء، أو نزل شيئا بعد شيء. أصله هو كلام الله، كلام الله. إذا قلنا أنه قديم، نحن نؤمن بأن الله تعالى تكلم به قديما، فبذلك كلامه بأنه الحديث سمي حديثا لأنه يحدث أو يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك شيئا فشيئا. فإذا القرآن أيضا سمي حديثا، هل لأجل أنه يحدث شيئا فشيئا؟ لا. فلذلك في الحقيقة إذا يعني ذهبنا إلى كتب اللغة فنجد أن الحديث له معنى القديم صحيح، أحدث حدث، حدث حدث، حدث شيء جديد، هذا معنى أنه بدأ أو ابتدأ، أو كذلك أحدث أي ابتدأ شيء في الدين، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فهذا بمعنى الإحداث والابتداء، والابتداء كله واضح. لكن ليس يقتصر معنى الحديث بمعنى أنه يحدث شيئا فشيئا أو حدث شيء جديد لم يكن من قبله، لا، وإلا لا يصدق على القرآن حديثا. فإذا رجعنا وأنتم تراجعون إن شاء الله كتب اللغة فتجدون حتى اللغويين قالوا: والحديث لغة الخبر يأتي على القليل والكثير والجمع أحاديث تقطيع وأقاطيع وهو شاذ على غير قياس، يعني في جمعه قطيع جمع أقاطيع هذا شاذ على غير قياس. ولذلك نقول إن هنا كلام اللغويين: الحديث هو على القليل والكثير، الخبر سواء كان قليلا أو كثيرا، فبذلك خبر الله وهو القرآن الكريم بالأحكام وبالقصص وغيرها وغيرها يطلق عليه الحديث، ليس بمعنى أنه، ليس بمعنى أنه حدث جديدا. ولذلك سمي القرآن حديثا كما قلنا ومثلنا في الآية. فلذلك نقول: وكأنه أريد بمقابلة القرآن لأنه قديم. هذا الكلام اجعلوا عليه ملاحظة في الفهم إن لم تلاحظوا على الكتابة فتقولون: لا، إنما سمي حديثا لأنه خبر، سمي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خبر عن الله، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قولا، أن الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. نعم، إذا قيل إن هذا كتاب الحديث فلا يعني أنه لا يذكر فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه فقط، بل يذكرون فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المنسوبة إليها والمرفوعة إليها إليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخلون فيه في هذا الكتاب أحاديث الصحابة وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم واستحساناتهم إلى آخره. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، وفيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. نعم، وقيل الحديث، وهذا تعريف دقيق لكنه عامة الاستعمالات في كتب الحديث. هذا كتاب في الحديث يكون شاملا لجميع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوه أخباري. لكن نقول يقولون أيضا جاء في الخبر، يقصدون به أي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة سهلة. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس، أي ليس كل حديث خبر، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. فإذا لا ينبغي أن يكون الخبر خاصا بالأخبار عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنك تقول الخبر ما جاء، إذا قلنا على هذا بينهما عموم وخصوص مطلق، فمعناه يكون عاما من جهة وخاصا من جهة. فالحديث يكون خاصا بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وقد ذكر المصنف في النووي السابع، من المصنف؟
النووي
رحمه الله في مختصره التقريب، مختصر ابن الصلاح، ذكر في النووي السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر أيضا، يعني الحديث والخبر والأثر كل هذا بمعان متقاربة، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، ويقال أثرت الحديث يعني رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. نعم، وهذا التسمية، هذه التسمية وهذه النسبة كانت معروفة. زيادة عليه، كل من يعمل بالأثر أي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، خاصة من غير تقليد لأحد من الأئمة، كانوا يسمونه أثريا. بقي ابن مخلد جاء في ترجمته كان لا يقلد أحدا، إنما كان يتبع الآثار، وفي رواية أخرى وكان يسمي نفسه أثريا. نعم، فهذا ليس ببعيد. الثانية، هنا في الأول قال قيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. فإذا قلت أنت جاء في الخبر، فكأننا نقول ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن الصحابة وعن التابعين وغيره. على هذا المعنى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، ففهمنا جاء في الحديث، ففهمنا من كلامك على هذا الاصطلاح أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت على هذا الاصطلاح جاء في الخبر، ففهمنا أنه جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن الصحابي رأيه وفتواه أو عن التابعي أو في من بعده إلى يومك هذا. لكن وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، هذا الاصطلاح ذكرنا لكم وما أسرى نسيانكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا عموم وخصوص، النسبة بين الأشياء، نسبة بين شيئين، إما أن تكون نسبة التساوي، هذا مما قرناه على شيخنا الشنقيطي رحمه الله في مقدمات منطقية، وأحصل هذا الكتاب مبسط جدا وهو مقرر في الجامعة الإسلامية، المقدمات المنطقية وأدب البحث والمناظرة. فهل الكتاب بينهما عموم وخصوص؟ خذ المعنى بين من الكلمات، عموم من جهة وخصوص من جهة، واحد يكون عاما للاثنين والثاني يكون خاصا. فكل حديث خبر، يعني قل ان الخبر قد يطلق على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق على التواريخ ايضا، على ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فكل حديث خبر، يعني اذا قلت ان جاء انه جاء في الخبر، فنحن على هذا الاصطلاح بقينا في فهمك نفهم ماذا تقصد. هل تقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كلمة الخبر تحتمل هذا المعنى، أو تقصد جاء عن الصحابي والتابعين لأن كلمة خبر تحتمل هذا المعنى؟ فصار الخبر عاما والحديث خاصا، وليس بالعكس، ولا عكس يعني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت على هذا الاصطلاح جاء في الحديث، نحن فهمنا من أول وهلة في كلامك أو من كلامك بأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت جاء في الخبر بقينا نستفسرك ماذا تقصد بالخبر، هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حديث أو الحديث عن غيره أبي بكر وعمر وغيره، لأن كلمة الخبر مترادفة أو مشتركة، لا تقول مترادفة، مشتركة بين هذا وبين ذاك. فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، بل قضية ثالثة، وبعض الخبر حديث، ليس كل حديث. هنا في عموم خصوص المتر ثلاث قضايا، ليس كل حديث خبر، ليس كل حديث خبر، كل خبر، كل حديث خبر وليس كل خبر بل بعض الحديث خبر، وبعض بعض الخبر حديث، بعض الخبر حديث، يعني الخبر جزئين، فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عن غيره، فبعض الخبر حديث وليس كل الخبر حديث. نعم افهموا ان شاء الله واضح.
النسب
يقول النسب، هم قالوا النسبة هذا ما هم يعني، هو ذكروا في الكتب الاخرى في المفتاح وكذلك ايش اسمه مرقات في علم المنطق، قال النسبة بين الشيئين اربعة انواع، اما ان تكون نسبة التساوي، هذا يساوي ذاك، اذا قلت على العين بمعنى الركبة او الركبة كلاهما بمعنى واحد، جارية بمعنى السفينة او جارية بمعنى يعني كأنه واحد، عين جارية، هذا مترادف صار، فيكون النسبة بين شيئين، اما يكون نسبة التساوي هذا ذاك وذاك هذا، او يكون نسبة التباين، هذا لا يمكن ان يكون ذاك وذاك لا يمكن ان يكون، الحيوان لا يمكن ان يكون يعني جماد، والجماد لا يمكن أن يكون حيوانا، وأما أن يكون عموم خصوص مطلق كما فهمت أو عموم وخصوص من وجه أو من جهة، فكل الطرفين قد يكون عاما من جهة وكل الطرفين قد يكون خاصا من جهة. يمثلون لهذا مثل الحيوان والأبيض مثلا، فليس كل حيوان أبيض وليس كل أبيض حيوان، بل بعض الحيوان أبيض وبعض الأبيض حيوان، فالنسبة بين شيئين لا تخلو عن أربعة أوجه، إما أن تكون نسبة التساوي، كل إنسان حيوان ناتق وكل حيوان ناتق إنسان، هذا ما يمكن أن يختلف، أو يكون نسبة التباين، فالإنسان والبهائم أو الإنسان والجماد، فليس أي إنسان ليس جمادا وأي جماد لا يكون إنسانا، تباين بينهما وتخالف هو نسبة التباين، والعموم خصوص مطلق فهمتها، عموم خصوص من وجه، هذا يكون عاما من جهة يشمل الاثنين وهذا يكون خاصا من جهة من الطرفين، فليس كل أبيض حيوان وليس كل حيوان أبيض، بل بعض الحيوان أبيض وبعض الأبيض حيوان، فيها أربعة قضايا تأتي. نعم وقيل لا يطلق الحديث ولا غير المرفوع إلا بشرط التقييد، يعني إذا قلت الحديث معناه لابد أن يكون مرفوعا، هذه كلها قيل وقيل، لكن الذي عرفت الآن مما يعني أطلق عليه العلماء قديما وحديثا يشتمل الحديث والخبر والأثر كلها بمعان مشتركة، والقرينة هي التي تعينك، وأكبر القرينة أنك تقول جاء في الأثر عن ابن عمر قال كذا وكذا، فمعنى أردت الأثر بمعنى موقوف، وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة إلى آخره، فالقرينة هي الرواية نفسها، وقد ذكر المسلم بالنوع السابق. الثانية الفائدة الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، هذا الحد أيضا ليس له حد بمعنى ليس حدا تاما، نستعمل كلمة حد هو هي كلمة في الحقيقة منطقية أيضا، الحد بمعنى حد يعني يمنع غيره حتى يحد حدا، فالحد بمعنى التعريف، ويقولون التعاريف لابد أن تكون جامعة ومانعة، ولا يكون الحد التام، حد التام وحد ناقص، قد يكون حد تام بحيث لا يدخل فيه غيره فيكون تعريفا جامعا ومانعا، والحد التام لا يكون إلا إذا كان من الجنس والفصل، هكذا قالوا من الجنس والفصل، فالجنس هو ما يطلق على الكثيرين مختلفين بالحقائق، مثل ما قلت في اصطلاحهم ضرب زيد عمرا، مثل هذا اصطلاح عندهم حيوان ناتق وحيوان غير ناتق، فيقولون الجنس هو الحيوان، فالحيوان يطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق، حيوان ناتق هو الإنسان، حيوان صاهل هو الفرس، حيوان ناهق هو كذا، حيوان صايح الديك، كثيرين مختلفين. هذا جنس، ائت بما يحصله عن غيره فيكون تعريفا تاما وحدا تاما، فتقول حيوان ناهق فهو صار انسان لا يدخل فيه ناهق. فالتعريف ينبغي ان يكون جامعا ومانعا، ولا يكون جامعا لافراده ومانعا من دخول غير افراده الا اذا كان من الجنس والفصل. هكذا هو واقع الامر في الحقيقه، حتى وان كنا اصطلاحا نقول هذا اصطلاح منطقي، لكنه هو تعريف الجميع في الحقيقه. ولذلك لما يقولون تعريف الاسم هو كذا، وقولنا الكلمه يشتمل هو جنس عام، فالكلمة يطلق على الاسم الذي يكون علما لشيء أو ما يحدث على زمان فيكون فصل. على كل حال لان بعد بعيدا موضوعنا، حد الحافظ أي تعريف الحافظ والمحدث المسلم، نقول هذا الحد ليس تاما، هذا الحد ليس متفقا عليه. قل كذا، قيل كذا، وقال كذا، كل هذا فخلوه في بالكم وفي علمكم أن بعضهم قال كذا وكذا، وليس له ليس هو منزل بحيث على دقة لا يمكن أن يطلق هذا على ذلك. اعلم أن أدنى درجات الثلاثة أي من قيل فيه الحافظ، من قيل فيه